السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن قد تواصلنا في هذا اللقاء من برنامجكم شواهد الحق في حلقة جديدة ضمن السلسلة التي أطلقنا عليها آيات الرحمن في خلق الإنسان. كنا قد تحدثنا في حلقة مستقلة عن القرار المكين، وفي حلقة عن السلالة من طين، ثم تحدثنا في حلقة مستقلة عن النطفة، ثم بعد ذلك العلقة، ثم في الأسبوع الماضي تحدثنا عن المضغة. هذه المضغة التي ذكرنا أنها هي طور التخليق في الإنسان. كل المراحل السابقة هذه مراحل تطور. تخليق الأعضاء يبدأ من مرحلة المضغة. من الذي علمنا ذلك؟ القرآن الكريم سبقا وإعجازا منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان، فقال الله عز وجل: من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذا الكلام لم يكن يعلم به أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد تنزيل القرآن، ولا لبعده بقرون طويلة جدا، عشان يبين لنا أن مرحلة التخليق في هذه المرحلة مرحلة المضغة. بل اختتمنا الحلقة الماضية بحديث معجز لحبيبنا وقائدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو حديث حذيفة ابن أسيد الذي أخرجه الإمام مسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق لها سمعها وبصرها وجلدها وعظامها ولحمها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. ثم قال: يا رب، أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. ثم قال: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. ثم يطوي الملك الصحيفة ويخرج، أي ويخرج من الرحم، فلا يزيد عنها ولا ينقص. هذا كلام معجز للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينا ذلك بالصور في مقارنة لهذا الجنين في الليلة 41 قبل الليلة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بليلة واحدة. النبي قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، وهذه المرحلة يكون وصل فيها الإنسان إلى مرحلة المضغة مرورا بالنطفة، لأن النطفة الأمشاج هي بداية خلق الإنسان، هي دي الليلة اللي هي الليلة رقم واحد في حياة أي إنسان فينا. إذا مر بها بقى 42 ليلة، وصلنا لليلة 42، تحصل هذه التغيرات التي أخبر عنها الصادق صلى الله عليه وآله وسلم غيبا ووحيا أوحى الله تبارك وتعالى به إليه وبينه هو للأمة وللبشرية جميعا. إيه التغييرات بتاعت الليلة 42؟ شفنا في الليلة 41 الجنين الإنساني يطابق تماما عدد كبير من أجنة الحيوانات الثديية. ليه؟ لأن ما حصلش لسه التصوير. الصور اللي التقطت لهذا الجنين البشري ابتداء من الليلة 42 43 44 وحضرتك طالع تبين تماما تمايز هذه المضغة الى الشكل الانساني، مبتعدة بشكل الجنين عن شكل باقي الحيوانات الثديية اعزكم الله. وهذا لحدوث التصوير الذي اخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: اذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها، اول خطوة، وخلق لها سمعها وبصرها، ابتدي بقى الاعضاء غير التناسليه، وبعدين يسال ربنا: اذكر ام انثى؟ فربنا يخبره فيخلق او يشق الاعضاء التناسليه الاولانيه، الاعضاء غير التناسليه، سمع وبصر وجلد وعظم ولحم، هذه الاعضاء، وبعدين يبتدي يسال عن الاجل والرزق ويطوي هذه الصحيفه ويخرج. النبي لما ادانا هذه الالوان من الاعجاز التي أردت أن أصل الحلقة الماضية بهذه الحلقة بإذن الله من شواهد الحق من خلال هذا الإعجاز، بيبين لنا أن تصوير وخلق النطفة أو تخليق النطفة لا يبدأ إلا بعد 42 ليلة من تكوينها. الباقي اللي فات كله كان مراحل انقسامات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إعجاز آخر يتضمنه ذات الحديث التصوير قبل الخلق، وفي هذا توافق رائع مع نفس الترتيب الوارد في القرآن الكريم، حيث جاء الكلام عن التصوير في الأرحام في سورة آل عمران. قال الله عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، سابقا عن الحديث عن التخليق، تخليق الأعضاء في الأرحام، وهذا في آية الحج الآية الخامسة، وفي آيات سورة المؤمنون التي فصلت والتي يدور حولها مدار أو فلك هذا الإعجاز لهذه السلسلة المباركة. نمرة ثلاثة في ألوان الإعجاز للحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ختمنا به الحلقة الماضية، جاء ترتيب خلق السمع والبصر والعظام واللحم والجلد سابقا لخلق الأعضاء التناسلية التي تدل على جسم على جنس المولود. ولو ربنا حددها في علمه من الأول خالص بأن الحوين المنوي الذي يحمل الشارة المذكرة هو الذي لقح البويضة، ولا الحوين المنوي الذي يحمل الشارة المؤنثة هو الذي لقح البويضة، ده كان في علم الله من أول ليلة التقى فيها الحوين المنوي القادم من الأب بالبويضة القادمة من الأم، ولكن الملك لا يعلم، ولهذا سأل الله تبارك وتعالى فأجابه الله تبارك وتعالى أذكر أم أنثى، فقام الملك بهذا الأمر. فعلا علم الأجنة الحديث يبين لنا أن خلق الأعضاء غير التناسلية يكون سابقا لخلق الأعضاء التناسلية. طيب، وربنا سبحانه وتعالى طبعا أوجز هذين النوعين من التقدير الوراثي هو خلق الأعضاء غير التناسلية وخلق الأعضاء التناسلية في قوله عز وجل من نطفة خلقه فقدره. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نواصل هذه الرحلة المباركة مع هذه الكلمات قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى، والتي تحكي لنا هذه القصة الشيقة قصة خلق الإنسان بما احتوت عليه من عظيم الآيات. ربنا يقول لنا بعد كده إيه؟ فخلقنا المضغة عظاما. حنبننا ماشيين المضغة والعظام في خلق بقى بيحصل، ربنا بيخلق هذا، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. علم الأجنة الحديث أحبتي في الله كشف أن جزءا من المضغة هو الذي يتحول إلى عظام، دي أول صورة معنا. واعتبر القرآن الكريم أن مرحلة العظام مرحلة مستقلة تلي مرحلة المضغة، ولكنها تليها مباشرة، ولهذا كان التعبير بحرف الفاء إعجازا لغويا له أسباب علمية في خلق الله تبارك وتعالى. فخلقنا المضغة عظاما، المراحل دي فيها تخليق، المراحل اللي قبل كده كانت مراحل انقسامات من اول تكوين بقى النطفة وبعدين العلقة انها تنقسم لغاية لما تعلق بالرحم، ثم بعد ذلك التطور الى المضغة انها تبتدي بقى مراحل التخليق. شوفوا حضراتكم الصورة اقصى يسار الصورة فوق، اجيب لك صورة للمضغة، صورة طبعا من كتاب، وبعدين اشار بالمربع كده الحتة صغيرة جدا يبتدي الخلق، ده مثلا مثال لخلق العظام في الذراع الايسر، يبتدي جزء صغير زي ما حضراتكم شايفين من الخلايا يتمايز ياخد شكل العظام. ولهذا طبعا بتنصح الام في فترات الحمل الاولى اللي هي بيحصل فيها اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي احنا بنتكلم فيه ده الاسبوع الرابع من الحمل، يعني يا دوب بيكون شهر، يبتدي بقى تتمايز الخلايا وكأنها معلمة من قبل الله تبارك وتعالى سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تبتدي تطلع حتة صغيرة زي حضراتكم شايفين كده، وبعدين تبتدي بقى يتمايز هذا الخلق التشريحي لغاية لما توصل لليد أو الذراع الكاملة بما فيها من يد، وسوف نفصل في هذا. يعني القرآن الكريم اعتبر مرحلة الخلق مرحلة المضغة أنها تتحول إلى عظام مرحلة مستقلة. ليه؟ لأن ديدن القرآن سمت القرآن أنه يسمي كل مرحلة بأهم ما يحصل فيها، بل أنه يركز دائما على المرحلة الهامة. ولذلك احنا قلنا الحلقة الماضية احنا نتكلم عن العلقة، قلنا لو العلقة هذه فشلت في أن تعلق بالرحم انتهى كل شيء، ولهذا بينا ألوانا من الأعجاز في أن تعلق هذه البويضة المخصبة بالرحم فتتحول من مرحلة النطفة إلى العلقة. ليه القرآن حط عليها المجهر وسمى سورة كاملة من القرآن باسمها اللي هي سورة العلق، وابتدأ بها قال عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لأن هذه المرحلة هي المرحلة الفاصلة والحاسمة والتي بعدها تحدث بقى كل مراحل التطور، فإن لم تحدث هذه خلاص انتهى الخلق. هذا سمت القرآن، لمن يتدبر القرآن يركز على الشيء المهم جدا. مصدر طبعا الجهاز العظمي والعضلي والجلدي واحد في الورقة الجنينية وهي الورقة الوسطى من الجنين، وده يمكن هنحط عليه تفاصيل اكتر واحنا بنتكلم عن اعادة الخلق وحديث سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اعادة الخلق، حديث المعروف باسم حديث عجب الذنب، وهو من اوائل الحلقات التي سنعرضها لحضراتكم باجهزها الكامل عقب انتهاء هذه السلسلة في الاسبوع القادم باذن الله. تبتدي المضغة المخلقة تتحول الى عظام، معنا صورة تانية، شوفوا حضراتكم الدقة، ربنا سبحانه وتعالى بديع من اسمائه بديع، تلاقي الخالق المبدأ هذه صورة المضغة هو اللي أطلق عليها كلمة المضغة. فعلا الصورة واحد واثنين تبين وكأنها لقمة طعام ممضوغ. صورة واحد واثنين في يمين الصورة، وبعدين يبتدي التطور يظهر عليها وتبتدي تتحول إلى عظام، والغالب على المرحلة التي تليها هي اكتساء العظام باللحم. ولذلك فصل القرآن في ذلك، قال فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. وهنتكلم عن الإعجاز في قوله فكسونا. ولكن اللي يلفت النظر، جزاك الله خيرا، اللي يلفت النظر في هذا الكلام القرآني البديع أنه هناك تداخل. وخذوا بال حضراتكم، لو أي حد علم البشر ويجي يشرح ما يشرحش بهذه الدقة المعجزة. احنا قلنا ان هذا الكلام بدقته بتفاصيله بترتيبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش اندوسكوب، مفيش آلات تنظير جوفي، مفيش مايكروسكوب، مفيش سونار، مفيش اي حاجة. ده مش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ده بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغاية بداية القرن التاسع عشر لما طلع يعني مايكروسكوب بدائي ولا يكفي لشرح هذه التفاصيل. تداخل لظهور الكتل اللحمية مع بداية خلق العظام، مع اكتسائها بالعضلات، حصول كل ذلك في وقت وجيز يستوعبه الأسبوع الرابع من الخلق. ولهذا فإن الكتب الطبية حتى وقتنا هذا لما تيجي تشرح هذا الجزء لا تميز مرحلة المضغة والعظام واللحم، وتكتفي بتصنيف مصور يعتمد على الأسابيع والأيام. يقول لك دي لأنه ربنا يسر دلوقتي أساليب التصوير المتقدمة، يقول لك ده 2 ويكس أسبوعين، ده 4 ويكس 4 أسابيع 6 ويكس، وتلاقي كل المراجع على هذا. ولكن المراحل بشكلها الوصفي وبترتيبها واستخدام ثم للمرحلة التي تأخذ وقتا حتى تتحول إلى مرحلة لاحقة، واستخدام فاء في عملية الفاء، عملية التي تفيد الترتيب مع التعقيب، الترتيب مع السرعة، هذا كله من خصائص إعجاز القرآن على المستويين البياني أو البلاغي والعلمي. تكتفي هذه الكتب، كتب الطبية، أنها تقول لنا بس أنه النمو، مرحلة النمو الجنيني مقسمة لمرحلتين، وتسمي المرحلة الأولى الجنين اللي هي الإمبريو، ومرحلة الحميل اللي هي الفيتس برضو في لها صورة كده اللي هي معانا ديت، اللي هي بتشير فيها دائما تلاقوها يعني بتديك ارقام اهوت 1 و2 و3 و4 عشان تقول لك ان دي مرحلة الامبريو اللي هي المرحلة الاولى في مراحل نمو الجنين. الصورة التالية على طول، ادي تصنيف الصورة التالية، تصنيف الكتب الطبية بعد التقدم المذهل العلمي واتاحية التصوير بهذا الشكل الدقيق، جزاكم الله خيرا. شوفوا بعد كل هذا التقدم يبتدي ايه، شوف كده من فوق خالص هتلاقي ايه، من فوق على الشمال طبعا هتلاقي بيتكلم بقى على اول حاجة خالص البويضة وتحتها النطف اللي هي المذكرة، وبعدين يديك بقى بعد كده 2 ويكس و 4 ويكس و 6 ويكس. مفيش الشرح القرآني بتاع فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. المهم انه خرج علينا يوما ما، جزاك الله خيرا حبيبي في الله، خرج علينا احد الناس بشبهة على ان خلق العظام يسبق بخلق اللحم. يعني خرج علينا يقول لنا الله اذا اللحم يخلق الاول قبل العظام، مع ان القرآن يدينا الترتيب. خلاص صورة كده جزاك الله خيرا. القرآن يدينا الترتيب ايه، يقول لك فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. في أدوات ترتيب القرآن قصد الترتيبها هنا، فكسونا العظام لحمة. ولكن هذه شبهة شهيرة جدا بالنسبة لأي متحدث في الإعجاز العلمي يتحدث في آيات الله في خلق الإنسان، إنما هذه الشبهة لها رد الحقيقة. وأحبائي في فريق الإعداد أستاذ مصطفى كمال وأستاذ محمد والمجموعة الموجودة، جهزوا لحضراتكم فيلم فيديو قصير نشوفه ونواصل هذه الرحلة الممتعة التي نبين فيها آيات الرحمن في خلق الإنسان.
المضغة تتحول إلى عظام. لقد ظل الناس والأطباء جميعا في حالة من الإجماع على أن اللحم عقلا هو الذي ينشأ أولا، ثم تتكون العظام من اللحم، وبقيت هذه الفكرة ملاصقة للأذهان حتى وقت قريب من القرن العشرين، الى ان توصل الانسان عبر اجهزة التشريح الدقيقة الى ان العظام هي التي تتكون اولا، ثم يأتي اللحم ككساء لهذه العظام. وقد اعتبر الاطباء هذا الكشف نقلة واسعة وكبيرة في عالم المعرفة الطبية المعاصرة. وبعد التدقيق والدراسة والمتابعة اليومية بل والساعتية، رأوا كيف تنتقل المضغة الى العظام. والمعجز في القرآن الكريم انه سبق هذه العلوم بقرون 14، ونص بكل وضوح على ان العظام تخلق اولا ثم يأتي اللحم ليكسوها بعد ذلك. حقا ان لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يعرف هذه التفاصيل في الاجنة، وهو رجل امي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن طبيبا اصلا، ولم يكن الاطباء قبله يعرفون هذا. اذا فان له هذا لولا انه رسول يوحى اليه من خالق الاجنة وعظامها. وعن هذه التفاصيل يقول الله تبارك وتعالى بكل وضوح ودقة متناهية:
وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما.
سبحان الله، خالق عظيم، آيات عظيمة، معجزات ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا فيها، ويقول لنا وانظر الى العظام. وانظر، لابد ان ننظر احباب الله نظرة متدبرة في قرآننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كيما يبين لنا الإعجاز ويتحقق الفهم، ونستطيع أولا يزداد الإيمان في قلوبنا، ثم بعد ذلك عندنا مهمة يطلع بها كل متخصص في تخصصه الدقيق، وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بما يسر من آيات بينات مبهرات في القرآن الكريم. يبقى إذن نتابع في ضوء علم الأجنة الترتيب الذي تحدث به هذه التغييرات وتحدث به القرآن الكريم خلال الأسبوع الرابع. نجد اتفاقا ما بين العلم الحديث الذي جاء يعني لاحقا بعدها بقرون طويلة مع الترتيب القرآني، الأمر الذي أيضا يكشف ليس فقط سبق القرآن وإنما دقة القرآن جنبا بجنب مع بيان طلاقة القدرة الإلهية. هذا كله من إعجاز القرآن الكريم ودقة وصفه وجزمه بالترتيب الصحيح في كلمات يسيرة، بل أكاد أقول في حروف يسيرة، عشان يشرح لنا الشرح اللي بنشوف طلبات كليات الطب والطب البيطري وغير ذلك من العلوم الطبية بياخدوه في كتب وفي مراجع طويلة، يوجز هذا في كلمات يسيرة يمكن للأعرابي البسيط الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبسط إنسان حتى عهدنا هذا، وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، إنه يفهمه لما يقول له فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. أمال إيه اللي احنا بنعمله في مثل هذه الحلقات شواهد الحق؟ هذا إلقاء من الضوء على الإعجاز العلمي، يعني تبيان هذه الحقائق القرآنية في ضوء ما ظهر من العلوم الحديثة. خلال هذا الأسبوع الرابع يمكننا أن نلاحظ ظهور منطقة الرأس، تبتدي بقى تمايز الرأس وتبتدي تظهر الفقرات في منطقة الظهر. وفي أول الأسبوع، في أول الأسبوع الرابع اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، احنا ضيوف على الأسبوع الرابع في خلق الإنسان، تكون أبعاد القرص الجنيني، الجنين هو في مرحلة المضغة بيبقى عامل زي قرص، زي القرص كده، مش شكل لسه ما خدش الشكل بتاع الجنين، بيكون أبعاده أقل من 2 مليمتر وشكله قرص مسطح. شايفين حضراتكم حاجة يعني بديعة، ربنا يخلق هذا وبعدين يبتدي هو لا يشبه في هذه اللحظة الشكل النهائي للمخلوق. على ما يمر الأسبوعين زي ما حضراتكم شايفين في الصورة أقصى الشمال في الساق التي تربط هذا الجنين وهو في مرحلة هذه، الجنين لسه في المضغة، بالأم اللي على الشمال دي خالص اللي هي اللي مكتوب عليها connecting stalk، واللي في النص دوت لأعلى ده اللي هو الكيس المح، ولأسفل الحقيقة بدايات بقى بدايات اللي هيبقى فيها الزراع اللي هيبتدي ربنا سبحانه وتعالى يشق هذا المكان بالعظام ويخلق هذا العظام. نهاية الأسبوع الرابع أحبابي تكون أغلب الأعضاء والأنظمة العضوية، جزاك الله خيرا حبيبي في الله، قد بدأت في الظهور والجنين يكون قد قارب في الشبه صورة الجنين التام، حيث يتميز فيه بقى الرأس ويتميز فيه الرقبة والجذع والأطراف. لو شفنا الجنين بعد نهاية الأسبوع الرابع بعد ما يكون انتهى يبقى حاجة غريبة جدا جدا، نقلة عظيمة جدا في الأسبوع الرابع ده. ولهذا الأسبوع ده من أهم الأسابيع بتاعة الحمل، الأسبوع الرابع التي يبدأ الله تبارك وتعالى أن ينشز فيه عظم. شوفوا طوله الجنين قد إيه اللي قايسينه، شوفوا هنا كاتبين تحت خالص 4 أسابيع و4 ايام. طوله طول الجنين بالمليمتر على يمين الشكل بتاع الجنين اهوت، يعني ما وصلش لأربعة مليمتر، يدوب ثلاثة مليمتر وشوية. وطبعا هذا من إعجاز الله تبارك وتعالى أن الخلق كله يكون في هذه العدد الكبير من الخلايا والعدد الكبير من التغييرات تكون في المضغة الصغيرة جدا جدا اللي هي لا تكاد أن ترى بالعين المجرد. الأعضاء الأولية تبدأ في الظهور تشكل 35 زوجا من الفقرات الأولية اللي هتتطور بعد كده وتبقى العمود الفقري، اللي هو طبعا من أهم الأعضاء الموجودة في الإنسان، ولا يستطيع الإنسان الحركة والمشي وتحمل الأثقال وغير ذلك وتحمل وزن الجسم من غير هذا. تلاقي الفقرات الأولية دي ليها صور برضو عندنا اللي هي بيطلق عليها العلماء في الغرب سومايتس. هذه السومايتس أو هذه الفقرات الأولية، مثلا عدي بقى خلاص المراحل دي كلنا شفناها اللي هي مرحلة المضغة وبدايات انطلاق العظام من المضغة ثم كسوها باللحم. عايزين نشوف الصورة اللي هي مكتوب عليها من فوق الفقرات الأولية وجنبها كلمة كده باللغة الإنجليزية سومايتس. دي بينتج عنها طبقة اسمها الأدمة، خلق شغال. شوف بقى حاجة جميلة جدا، هذه التي تظهر أمام حضراتكم في يسار الصورة باللون الأحمر بين جدا، هذه السومايتس اللي هي بدايات الخلق. خالق عظيم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. خالق عظيم، بدايات ديت بين عند حضراتكم في الصورة اللي على اليمين بقى الجنين وهو بشكله، ده طبعا صورة خلفية، التاني ده صورة جانبية. الجنين بشكله بين جدا زي ما يكون طبعة الأسنان التي تميز المضغة في هذه المرحلة. يبتدي بقى هذه السومايتس تبتدي تتمايز، الفقرات الأولية دي تبتدي تتمايز، ينتج عنها طبقة بيسميها العلماء طبقة الأدمة، وهيكل العضلات ومكونات الفقرات. هيبتدي بقى خلق جهاز هيكلي كامل جزاك الله خيرا. يشهد أيضا نفس الأسبوع بدايات خلق الأذن والعين والجهاز العصبي المركزي، ويشهد نهاية هذا الأسبوع غدة الثيرويد واللسان، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن جل خطايا بني آدم في لسانه. طبعا الأيام دي احنا يعني عمالين نسمع الناس بتتساجل وربما يقع البعض ويخرج من اللسان ما يرضي الله تبارك وتعالى، إضافة إلى برامج السخرية والإساءة المتبادلة. هذا كله أحبتي في الله ليس سمتا للمسلم، ربنا سبحانه وتعالى خلق لك هذا اللسان حتى تذكره سبحانه وتعالى به وتقضي به حاجاتك وتقضي به الخير وتيسر به على نفسك وعلى إخوانك، لا أن يكون سببا في إحداث الضغينة وتهتيك الأستار ونقل الأخبار والغيبة وغير ذلك. إذن في نهاية هذا الأسبوع ابتدي يتكون بقى اللسان، نهاية الأسبوع الرابع ابتدي اللسان مع البلعوم مع المريء مع الرئة معها المعدة معها الكبد المرارة البنكرياس وبداية الكلياتين، بدايات لكل هذه الأعضاء. بالله عليكم أليس هذا خالقا عظيما؟ مش العادي أنه ينتهي من خلق عضو وبعدين ينتقل للعضو اللي بعده، ولكن الخالق العظيم الذي لا يعجزه شيء في هذه ال 2-3 ملي متر دول يبتدي بدايات الأعضاء الأولية في الظهور. الصورة اللي بعد دي على طول اللي هي تبين لنا فعلا عنوان الصورة وتبدأ الأعضاء الأولية في الظهور، تبين لنا فعلا بدايات الأعضاء الأولية في الظهور. تلاقي براعم كده، برعم لكل عضو، برعم للقلب، برعم للعين، برعم للكبد، برعم لليد، برعم للقدم أو الساق، كلها براعم بسيطة جدا. طيب ننتقل بعد كده على فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. خدوا بالكم ده كله خلق من عدم، عشان هذا يؤكد لأي ملحد لا يؤمن بوجود خالق ولك نظرية الصدفة ونظرية تكاثر الخلايا وغير ذلك وانقسامات الخلايا والكلام ده كل نظريات إلحادية تم دحضها بفضل الله تبارك وتعالى في عصر العلم بالعلم الحديث. لا يستطيع أحد الآن أن ينكر وجود خالق يستطيع أن هو يغير ويميز هذه الخلايا. خلق من عدم، والله لو تعرف حد يقدر يخلق زي ربنا خليه يخلق من عدم، عشان دول جم أيام الاستنساخ اللي ما هوش خلق من عدم وقالوا أنه هذا الاستنساخ عملية خلق. لا، ليس بعملية خلق وإنما هو شغل تاني خالص من الخلايا التي خلقها الله تبارك وتعالى. إذن نجد أن العظام تبدأ في الظهور في الوقت الذي لا يزال الوصف الغالب فيه على الجنين هو المضغة، ولهذا حرف الفاء هنا فخلقنا المضغة عظاما، ويبدأ بدايات الجلد ولم يكتمل لسه نمو العضلات. فالمقصود بترتيب الثلاثة، يعني خد بالك أن العضلات تظهر في وقت العظام بدأت فيه ولم تكتمل، وبدايات الجلد تبدأ بعد ذلك في وقت العضلات بدأت فيه ولم تكتمل. ولهذا القرآن كان عظيم ومعجز لما وصل دول كلهم قال لك فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، على طول حرف الفاء يوصل دول لأن النمو جاي ماشي مع بعضه في هذه المرحلة. طيب ماذا عن القلب الذي هو أمير البدن الذي بين دوره المركزي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو في أعلى درجات الصحة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. القلب ده نعمله سلسلة كاملة إن شاء الله زي سلسلة آيات الرحمن في خلق الإنسان، ولكن ده معاده في الخلق دلوقتي الأسبوع الرابع في اليوم ال 22 أو ال 23 كده الخلق القلب والأعضاء الداخلية الجهاز الهضمي بقى الأعضاء الكبد والمعدة وغير ذلك متقدمة شوية في الظهور والنمو بينما باقي الأعضاء تبتدي تظهر في كتل لحمية في صورة كتل لحمية صغيرة جدا وده يعطي الجنين منظر المضغة اللي حضراتكم شفتوه معانا أكتر من مرة. الحاجة الغريبة إن هذه العظام تبتدي تحمي هذه الأعضاء الداخلية تبتدي تاخد دورها في الحماية كده تحوطها وتبتدي العظام الصغيرة قوي دي تحمي البذ أو البدايات البراعم لكل عضو حماية مناسبة ليها تنمو تبعا لنموها. فمن الذي أرشدها إلى ذلك؟ من الذي هداها إلى ذلك؟ من الذي علمها ذلك؟ سبحان الله وكأنها تعي واجبها في ضرورة حماية هذه الأعضاء الداخلية الغالية بدقة. ثم تأتي العضلات بعد ذلك لتكسو العظام كيفما بينا في فيلم الفيديو اللي حضراتكم شفتوه ويقوم الجلد بعد ذلك بكسوة العضلات في نظام رباني دقيق. الحقيقة كلمة فكسونا كلمة معجزة عظيمة جدا جدا. انظر دلوقتي واحنا قاعدين كده إلى أصابعك، شوف كده الأصابع ديت ربنا سبحانه وتعالى أعطى قدرا من اللحم على قدر كل إصبع فيها. شوف لو ربنا سبحانه وتعالى الكلمة فكسونا أنا لما أجي أقول لحضرتك أكسوك يبقى أنت مقاسك مثلا 44 يبقى لازم الثوب اللي هتلبسه يبقى مقاس 44، لو جبت لك 42 هتقول لي والله مش داخل فيا يبقى أنا ما حصلش كسو هنا، ولو جبت لك مقاس 50 مثلا هتقول لي مش عارف ألبسه واسع جدا عليا فما حصلش كسو. إنما ربنا سبحانه وتعالى يعمل إيه؟ يكسو كل إصبع بقدر من اللحم يناسبه، ولو أن جميع هذه الأصابع قد اكتست بقدر واحد من اللحم لفقدت اليد وظيفتها، ما تقدرش الإيد إن هي ساعتها تشيل أو تمسك أو تتحرك أو تفتح باب أو تعمل حاجة. ولهذا جاء هذا اللفظ فكسونا العظام لحمة، تلاقي كل عظمة على قدرها من اللحم تماما حتى يحفظها. شوف عظمة الكتف شكلها قد إيه في اللحم، شوف عظمة الركبة قد إيه في اللحم، شوف عظام الأصابع قد إيه في اللحم. هذا كله من إعجاز الخالق سبحانه وتعالى ومن إعجاز القرآن تبيان ذلك بلفظة معجزة، ما قالش فخلقنا العظام لحمة ولكنه قال فكسونا العظام لحمة. فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك إلى هذه الرحلة الممتعة بإذن الله فتابعونا. خالق الأكوان خالق الأكوان تعالى يا عظيم. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إلى حضراتكم بحول الله تبارك وتعالى وقوته ولازلنا في هذه الرحلة الممتعة مع آيات الله أو آيات الرحمن في خلق الإنسان. هذه المرحلة التي نتحدث عنها فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة كلها تكون في الأسبوع الرابع، لكن أهم ما يميز الأسبوع الرابع هو التطور الذي يحصل في تكوين القلب جهاز القلب كله، على الرغم من أنه يكون بدائيا جدا والله عز وجل يعلمنا من خلال ذلك درس أن كل شيء بيبدأ بسيط خالص بدائي خالص وبعدين ينمو فلا نتعجل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث قال لصحابته ولكنكم قوم تستعجلون. كل شيء هيجي إن شاء الله، اللي محتاج نصرة من الله تيجي إن شاء الله، اللي عنده مشكلة في حياته يعمل ويدعو الله عز وجل هي تتحول إلى منحة بدلا من أن تكون محنة بإذن رب العالمين. هل هذا القلب رغم بداءته رغم أنه بدائي جدا فهو جهاز عامل، أول جهاز يؤدي وظيفته يبتدي يشتغل بقى كل اللي فات خلق انقسام تطوير تخليق انشقاق حاجات بتتطور انما ولا حاجة لسه فيها اشتغلت الا القلب، اول ما يخلقه الله تبارك وتعالى يعمل من فوره ينبض من فوره. هذا القلب يرى كأنبوبة بسيطة فيها انبساط وانقباض، مؤكدة بوضوح التطور المبكر الذي يحدث لغرف القلب. تعالوا نشوف الصورة ونشرح عليها الصورة بعنوان خلق القلب. فالقلب يبدأ بالنبض فور خلقه ولا ينتظر، سبحان الله العظيم، لا ينتظر الأمر من المخ أو من الجهاز العصبي حتى يصيره، ولكنه يبدأ في نهاية أول ما يبتدي يكتمل يبتدي على طول بالنبض، ويجري الدم. سبحان الله في دورة دموية، نعم، من يعني هذه الدورة الدموية تجري خلال الجنين عبر أوعية بدائية وصغيرة جدا في المشيمة والكيس المحي. عايزين الصورة اللي هي بعنوان خلق القلب، هذه صورة هامة جدا تبين لنا هذا الخلق المعجز لله تبارك وتعالى. تقريبا في اليوم 22 أو 23، جزاكم الله خيرا، صورة واضحة جدا على اليسار فوق، تلاقي بعضا من الأوعية الدموية الدقيقة خلقت تبتدي تتحد، يأمرها الله تبارك وتعالى أن تتقارب، سبحان الله العظيم، إلى أن تندمج تماما مكونة غرفة واحدة، وهي التي تظهر حضراتكم في اليوم 25 في أعلى الصورة تحت العنوان، تحت عنوان خلق القلب. هذه الصورة القلب وهو لا يزال حجرة واحدة، وبعدين تبتدي هذه الحجيرة أو هذه الحجرة، الكلام ده كله حاجات صغيرة جدا، تبتدي تتوسع في اليوم 26 أو 27 زي ما حضراتكم شايفين في أقصى يمين الصورة إلى أعلى، وبعدين في الجزء الأوسط من الصورة في اليوم 33 يبتدي يتكون سبتم كده أو فاصل، حاجة صغير كده اللي ظاهر باللون الأسود في الصورة الصغيرة اللي هي ناحية الشمال في الوسط، شايفين حضراتكم هذا فاصل بسيط جدا يسموه سبتم، يفصل جزءا علويا من هذه الغرفة عن جزء سفلي، هذا الجزء العلوي يسموه بعد كده الأذين، وهذا الجزء السفلي يكون البطين، وهو الجزء اللي بتنطلق منه الشرايين وتضخ الدماء بعد ذلك إلى الجسد كله، ولهذا تلاقي جدار البطين سميك جدا وجدار الأذين يكون رقيق. وبعدين نمشي بقى على يمين الصورة في الوسط كده تلاقوا اليوم 40، ويبتدي ربنا سبحانه وتعالى يكون حاجز تاني طولي، يعني هو يمكن ظاهر قدام حضراتكم في الصورة اللي هو يعمل بقى هذا الحاجز، يقسم هذه الحجيرة طوليا كيفما كان الحاجز أو الفاصل الأولاني قسمها عرضيا، في اليوم 40 تتكون الغرف الأربعة التي نعلمها جميعا أو يعلمها كثير منا في الناحية العلوية أذينان، الأذين الأيمن والأذين الأيسر، وفي الناحية السفلية بطينان، البطين الأيمن والبطين الأيسر. لابد أن نتوقف وقفة مع القلب في نبضاته الأولى، ننقل الصورة اللي بعدها مباشرة ونشوف فيه كده هذا القلب الذي يرى كأنبوبة بسيطة. شوف وأدي القلب هو ابتدى، شوف بدأ يبقى فيه دورة دموية، هذه صورة حقيقية للمضغة وبداية القلب، وشوفوا ننقل بقى الصورة اللي بعدها على طول، يرى القلب كأنبوبة بسيطة جدا، شايفين الأنبوبة ديت، هذه فعلا تثير الدهشة والعجب. ليه؟ بالإضافة إلى هذا الوقت المبكر اللي قدام حضراتكم، الأنبوبة اللي عليها السهم اللي يروح يمين الصورة مكتوب عليه كلمة هارت اللي هي معنى كلمة القلب باللغة الإنجليزية، هذه الصورة اللي هو الأنبوبة البسيطة ديت دلوقتي عليها مدار دخول الأغذية إلى الجنين في مراحله، من جاية من الدورة الدموية بتاع الأم، دخول الأكسجين الذي هو إكسير الحياة بالنسبة للجنين، الدهشة الكبيرة والعجب الكبير والإعجاز العظيم للخالق سبحانه وتعالى، أنه بالإضافة للوقت المبكر الذي يبدأ فيه الجنين قلب الجنين بالنبض، أنه يبدأ النبض بمبادرة منه هو، شايفين الأنبوبة الصغيرة دي هي اللي تبتدي تتحرك وتنبض بمبادرة خاصة منه قبل أن يستكمل تكوين الدماغ اللي في أوسط الصورة ده اللي متشاور عليه بالسهم الفوق كلمة برين، الدماغ أو المخ، هذا اللي مفترض أو كان مفهوم أنه هو اللي هيرسل له الإشارات اللي تحركه، لا، تبين أن القلب ليه قوة نبض ذاتية وهو استثناء لا يتلقى تعليماته من المخ، وكيف لا، وكيف يكون القلب يأخذ تعليمات والحبيب صلى الله عليه وسلم قد أخبر ذلك منذ ما يزيد عن 14 قرنا بكلام واضح جلي جازم قاطع، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، يبقى هي اللي تقود الجسد كله، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، بما في المخ ألا وهي القلب، حددها النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح جلي وبين دورها المركزي. وحنقول بقى واحنا في القلب ايه اللي يخلي القلب ينبض من فوره كده من غير ما يستنى الإشارة العصبية اللي تجيله من المخ الذي حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها لم يكتمل تكوينه، والمفترض ان هو اللي هيوجهه بعد ذلك بالنبض. السؤال هنا كيف تبدأ عضلة القلب الصغيرة جدا في النبض قبل ان يوجد الجهاز العصبي من الاصل الذي يمدها بالاوامر والمعلومات؟ الحقيقة العلماء يعني واحنا على طبعا احنا يعني انا طويل بعلم بين ايدي هؤلاء يعني قعدنا نبحث فعلا سنوات طويلة في هذا ونفتح كتب ونترجم ونعمل، حتى اني يعني عثرت على كتاب اسمه الطريف والممتع في علم وظائف الاعضاء، كتاب مترجم لعالم روسي اسمه سيرجيف. هذا الكتاب الراجل لما تحدث هذه العضيلة اللي هي العضلة القلب اللي بدأت بالنبض من قبل ان يكتمل نمو الدماغ ولا الجهاز العصبي، يعني ظن انه قد اجاب لما قال ان الياف العضلة القلبية خلقت لتنبض. انت مجرد انت ما فسرتش، انت قلت حقيقة فعلا ان هذه الياف العضلة القلبية خلقت لتنبض فعلا، ولكن هذا تم تفسيره متأخرا جدا من يعني اقل من 10 سنوات لما عثروا على 40,000 خلية عصبية موجودة داخل القلب وكأنه جهاز عصبي مستقل خاص بالقلب هو الذي يوجهه الى النبض. وسوف نقطع في القلب ان شاء الله 2 أو 3 حلقات مبينين هذا الاعجاز، اعجاز الخالق والاعجاز العلمي في القرآن الكريم الذي ذكر على حسب ما احصى شخص ضعيف 9 وظائف للقلب من قبل ان يعرف ان تعرف هذه الوظائف للقلب، وان المتحكم فيها هو القلب وان مركزها هو القلب. هذه ظاهرة استثنائية تبوح لنا ان للانسان خالقا واحدا، لو كان على نفس الرتم كله او حد ادعى على نفس الرتم كله يبقى لم يطلع على خلق الله تبارك وتعالى ولم يوثق معرفته بالله. حلقات الاعجاز العلمي في القرآن والسنة احبابي في الله هي لتعلم ما يدل على الله تبارك وتعالى، هي حلقات في ظاهرها في العلوم وتبيان العلوم من خلال الايات الكامنة في القرآن، ولكن في باطنها وفي اصلها هي ايات في التوحيد والتعرف على قدرة الله تبارك وتعالى وبيان أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزل هذا الكلام والذي خلق هذا الإنسان. وبالتالي من الطبيعي جدا أنك تجد أن هذه الحقائق متطابقة يقينا، فإذا جاءت حقيقة علمية وجدت أنها تخالف ما جاء في القرآن فاعلم تماما صحة القرآن وهذا ما ثبت يقينا، وراجع نفسك بخصوص المعلومة العلمية وابحث فستجد إن شاء الله المعلومة الصحيحة التي تطابق ما ذكره القرآن الكريم. إذن العلم كلما أبحرنا فيه كلما قادنا إلى لا إله إلا الله. نعم هذه الظاهرة الاستثنائية أن عضلة القلب تنبض من فورها فور أن تخلق تبوح بأن للإنسان خالقا واحدا حيا قيوما مبدعا قادرا على خلق الإنسان وقادرا على أداء هذه الوظائف. والحقيقة لله در الفخر الرازي رحمه الله اللي بيبين فعلا أن احنا كلما بنكتشف في العلم بيتبين لنا أن احنا لا نعلم شيئا، يعني فعلا بيتبين أننا لا نعلم شيئا. سبحان الذي قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يقول الفخر الرازي العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. فعلا حقائق عظيمة جدا اشتملت عليها هذه الآيات في القرآن الكريم. إذن أحبتي في الله هذا التحول الدائم في الجنين والتغير الذي يؤدي بعد ذلك إلى ظهور براعم اليدين والرجلين والرأس والصدر والبطن كما تتكون معظم براعم أعضائه الداخلية في النصف الثاني من هذا الطور ويحتفظ بالشكل الخارجي بتاعه طبعا المضغة. وقال الإمام الألوسي رحمه الله والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولا قطعة لم يظهر فيها شيء من الأعضاء ثم بعد ذلك ظهرت شيئا فشيئا، كل دول بيتكلموا في القرون الأولى من الهجرة وقبل ظهور أي ميكروسكوب وأي شيء، لأنهم فهموا كلام الله تبارك وتعالى واقتربوا كثيرا من السنة النبوية تأملا وتدبرا. الإمام الرازي أيضا يقول يجب أن تحمل مخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنسانا، يعني عشان بعض الناس تقول بتحمل مخلقة وغير، هذا رأي معتبر يقول لك مخلقة هذه اللي يحصل منها التخليق بعد ذلك، وغير مخلقة هي التي تمجها الأرحام مجا وتخرجها بعد ذلك. ده رأيي أنا أحترمه جدا، ورأي الإمام الرازي رحمه الله يقول لا يا جماعة، مخلقة وغير مخلقة هما الاثنين جوه الإنسان الذي سيصير بعد ذلك. المخلقة هي التي ستتحول بعد ذلك إلى أعضاء، وغير المخلقة هي التي اللي بين بقى العلم بعد ذلك أنها تخدمها في عمليات التغذية ونقل الأكسجين وغير ذلك. خلايا اللي هي غير مخلقة، واللي يمكن دلوقتي عادوا بياخدوها وبيحلوا بيها مشاكل صحية كثيرة جدا جدا، الخلايا الجنينية التي لم يتم تخليقها. ويستند الإمام الرازي رحمه الله على قول الله تبارك وتعالى فإنا خلقناكم، يعني هذا خلاص أمر وقع بقدرة الله وبمشيئته. الطاهر بن عاشور رحمه الله يقول هذا تطور من تطورات المضغة، وإذ قد جعلت المضغة من مبادئ الخلق تعين أن كلا الوصفين لازم للمضغة، اللي هو المخلقة وغير المخلقة. نشوف بعد كده بقى صور العظام، لأن خلاص بتنتهي مرحلة تكوين الأعضاء الأولية. بتكون بدايات العظام في الأسبوع السابع، تلاقي الجنين خلاص بقى باين فيه جدا بشكل لا يقبل الجدل ولا المناقشة أن العظام قد خلقت وتغطيها أوليات العضلات في الأسبوع الثامن. ولهذا يمثل التعبير فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، تحديا علميا غير مسبوق ينسب للقرآن الكريم ولم يأتي في كتاب آخر بعد ذلك. طيب يقول لك بقى من الأسبوع السابع والثامن بعد كده إيه اللي بيحصل لغاية ما الأسبوع الثامن ده يعني انتهى شهرين، لغاية لما يحصل خلق الإنسان، لغاية ما يحصل ميلاد الإنسان يخرج إلى الدنيا. احنا بس عايزين نشوف مع السادة أحبابنا المشاهدين صور العظام التي تبين كيف أن الله تبارك وتعالى يبين لنا الآن بالعلم بعد ذلك أن احنا نشوف العظام. لا دي طبعا مراحل متطورة بقى، احنا تكلمنا عن هذه المضغة ودي بدايات الأعضاء زي ما أشرنا، دي البدز اللي بتظهر أو براعم لكل عضو بعد ذلك. الجنين في هذا الطور، طور العظام، يبتدي يتشكل على هيئة مخصوصة تزال بقى عنه. سؤالي طور العظام، شوفوا جاي من شكل المضغة برضه، ولكنه ده طور العظام اللي حضراتكم شايفينه هو، يعني لا يستطيع إلا مكابر أنه يقول أنه خلاص العظام ما تخلقتش. باين جدا في الإيد، وباين حاجة عجيبة جدا أنه تخلق الهيكل العظمي، تصلب البدن، يبتدي تتمايز الرأس من الجذع. شوفوا اللي قبل كده كله تبص تلاقي خلايا، تبص تلاقي شكل كده، إنما ابتداء من هنا تبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بدأ يبين لنا فعلا شكل الجنين اللي احنا نعرفه. تتميز الرأس من الجذع وتظهر الأطراف، الأطراف واضحة جدا، ويمكن في صورة لاحقة برضو ما عليهاش عنوان كده هتلاقوا الأطراف شديدة الوضوح بعد أن يسر الله تبارك وتعالى هذه التقنيات الحديثة التي صور بها الجنين في كل يوم بل في كل لحظة من لحظاته. شوفوا الصورة الثانية كده، أدي هذه الصورة اللي بتبين لنا العظام، بين جدا عظام الطرف الأيمن وأيضا الأيسر في الخلفية. والجنين لا يزال حوالي سبع أسابيع وشوية، وطبعا زي ما قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى يبتدي يكسو بقى، باين جدا الكسو كمان حصل في هذه الصورة اللي قدام حضراتكم، كسو العظام باللحم، أي أنبت الله تبارك وتعالى على كل عظم لحما على المقدار الذي يليق به. وضربنا المثال لحضراتكم بشكل الأصابع، يعني الإمام المراغي رحمه الله يقول اللحم كسوة العظام فأشبه بالكسوة الساترة للجسم. يبقى هذا يتوافق مع ظهر في علم الأجنة أخيرا، والصورة قدام حضراتكم اهي، وهو إعجاز يحسب للقرآن العظيم. تنتهي مرحلة تكون الأعضاء الأولية، شكرا جزيلا على الصورة، اللي هي بيسموها مرحلة الأورجانوجينيسيس، عشان كده دي بتنتهي بنهاية الأسبوع الثامن، وعشان كده هي دي المرحلة اللي بنخاف قوي ان الأم تاخد فيها أي أدوية حتى لا تتداخل مع مراحل التخليق، مراحل تخليق الأعضاء، فتسبب، أسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناء المسلمين جميعا أي نوع من أنواع التشوهات الجنينية. مع نهاية الأسبوع الثامن وبتكون الهيكل الأولي اللي احنا قلنا عليه بتكون ابتداء من الأسبوع السادس، يأخذ الجنين بقى الشكل الإنساني زي ما احنا شفنا، ولا يتبقى إلى الولادة سوى النمو وتعديل الهيئة ونسبة الرأس والبدن، وهو ما يتفق مع التعبير ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فعلا أحبتي في الله، علم الفحص بأجهزة الموجات فوق الصوتية بينت أن جميع التركيبات الخارجية والداخلية الموجودة في الشخص البالغ تتخلق منذ الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع الثامن اللي هي مرحلة المضغة من عمر الجنين، وبنهاية عمر نهاية الأسبوع الثامن تنتهي مرحلة التخليق والتي يسميها علماء الأجنة بالمرحلة الجنينية. تكون جميع الأجهزة الداخلية والخارجية قد تكونت ولكن في صورة مصغرة ودقيقة. في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى نفرغ من هذه القصة ونجيب على بعض الأسئلة. الحقيقة أحبابي في الله شرفوني بها على صفحتي في الفيسبوك بشأن الجنين، إن شاء الله هنتكلم عن مرحلة النشأة خلقا آخر، عملية نمو الجنين ببطء حتى أن يصل إلى المرحلة التي تتيح له الولادة، وبعدين هنتكلم إن شاء الله بعد ذلك على قول الله تبارك وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ثم بعد ذلك تيسير الله سبيل الولادة، ونجيب على بعض الأسئلة اللي جت لنا الخاصة بتكوين التوائم والخاصة ببعض الشبهات التي تدار حول هذا الموضوع. أسأل الله أن يكفي ذلك جميعا في الحلقة القادمة. أحبتي في الله، كانت هذه حلقة جديدة من برنامجكم شواهد الحق، والتي تقدمه لحضراتكم الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالتعاون مع قناة أمجاد المباركة. محبكم في الله محمد العجرودي، نحبكم في الله ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ونعيما أبعدت عنه الخطوب، يا كريما ترتجي الأحياء منه ودعاها.